بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين للدعاء، لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، لكن ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت رمضان ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن بعض السلف أن ذلك بدعة. والذي يترجح عندي والله أعلم أن قنوت الوتر للمنفرد لا يزاد عليه لا الصلاة ولا رفع الأيدي. وأما احتجاج بعضهم على الرفع بالأحاديث العامة في الرفع فمردود، لأن للصلاة أحكاما أخص بدليل عدم رفع الأيدي عند الدعاء قبل السلام فتدبر. وأما قنوت رمضان في جماعة فيصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وترفع الأيدي، لما ثبت عن بعض السلف ومنهم صحابته رضوان الله عليهم، ولرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في قنوت النازلة، فأشبه قنوت رمضان جهرا بالناس قنوت النازلة. ولذلك صلى الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء ورفعوا أيديهم، والله أعلم.
طيب، على كل هو ما يظهر لي وجه تفريق واضح بين المنفرد وبين الجماعة، يعني قال إنه إذا كان يقنت منفردا فلا يرفع يديه كذا، وإذا قنت مع الجماعة فإنه يرفع يديه، لأنه إذا ثبت رفع اليدين في القنوت، وقد ذكر هو الآن رفع اليدين في قنوت الفجر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله دليلا لمشروعية رفع اليدين في القنوت في الوتر من رمضان، مع أن هذا وارد في موطن وهذا وارد في موطن آخر. حكاية أنه الجماعة موجودة فيهما، هذه صلاة وتلك صلاة. ولهذا يظهر الله أعلم أن رفع اليدين في القنوت لا حرج فيه، بل هو مشروع، سواء كان ذلك في قنوت النازلة أو كان ذلك في قنوت الوتر جماعة أو كان ذلك في قنوت الإنسان وحده في وتره. نعم، تفضل.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل من السنة رفع اليدين عند دعاء القنوت مع ذكر الدليل؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، من السنة أن يرفع الإنسان يديه عند دعاء القنوت، لأن ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنوته حين كان يقنت في الفرائض عند النوازل، وكذلك صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه رفع اليدين في قنوت الوتر، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. فرفع اليدين عند قنوت الوتر سنة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فكلما قنت فارفع يديك.
طيب، بارك الله. انتقل إلى درسنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل
وسلم. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة.
تفضل اقرأ الشرح. هذا عندك من كلام الله، وهذا لا تعلق له من كلام من؟ لأن ما هو موجود عندنا. النسخة التي معنا ليس فيها. وش النسخة اللي معك يا شيخ؟
النسخة اللي معي حقت
الشيخ شاكر. اي احد منكم مع نسخة الشيخ شاكر؟ فيها هذا اللفظ يا شيخ، فيها هذا الزيادة اللي ذكرها: وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. نسخة الشيخ شاكر. اذا هذا من كلام عبد المقدسي كذا، يعني أتى به قبل أن يبدأ الشرح، وهذا لا تعلق له. طيب، تفضل.
الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها المقدم الذكر، فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة. وقد اختلف أصحاب مالك أعني في قوله إنهما سنة أو فضيلة بعد اصطلاحهم على الفرق بين السنة والفضيلة. وذكر بعض متأخريهم قانونا في ذلك، وهو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهرا له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره وهذا مثل ركعتي الفجر ففيه قولان، أحدهما أنه سنة والثاني أنه فضيلة. واعلم أن هذا إن كان راجعا إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه، وإن كان راجعا إلى اختلاف في المعنى فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما، ومقتضاه تأكد استحبابهما فليقل به، ولا حرج على من يسميها سنة، وإن أريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهرا له في الجماعة فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة رجع ذلك إلى الاصطلاح والله أعلم.
طيب نعم، هذا صحيح. أيه. هذا لا تعلق له بصلاة الجماعة، أنا استغربت حتى بصخطك الشيخ ليس فيها هذا. هذا كلام للحديث السابق، كلام على الحديث السابق، ما هو تعليقا على هذا الحديث. عندك أنت كذا يا شيخ
سمي شيخ،
عندك في نسختك بعد أن ذكر حديث عائشة قال وهذا لا تعلق له، إذا غلط هذا كلام في آخر الحديث السابق، لأنه في الحديث السابق في ذكر في المسألة الخامسة أن المؤلف ذكر حديث ابن عمر في الرواتب في باب صلاة الجماعة وأن لا علاقة له، وأخذ يبين وجه العلاقة، ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه ورد عقيبه أو أورد عقيبه حديث عائشة وعلق عليه وقال وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. طيب هذا الحديث في الطباع، هذا حديث عائشة أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. في هذا الحديث بلفظه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلى علو مرتبتهما، والمقصود بركعتي الفجر هنا هما النافلة، وإن كان بعض أهل العلم قد قال إن ركعتي الفجر المراد بهما الفريضة، لكن الذي يدل عليه سياق الأحاديث وأيضا تبويبات الأئمة يدل على أن المقصود بالركعتين هما النافلة. وإذا كانت النافلة نافلة الفجر هي في هذه المنزلة فالفريضة من باب أولى وأحرى، هذا يدل على فضيلتها. قد استشكل بعض الشراح وجه التفضيل بين ركعتي الفجر والدنيا وما فيها، قال ركعتا الفجر عمل صالح عمل عبادي، والدنيا وما فيها هي ماديات وشهوات، فكيف يفاضل بين العبادة وبين متاع الدنيا؟ قد أجيب عن هذا بجوابين، جواب قد سبق لنا نظائره، وهو أن خير هنا ليست أفعل التفضيل، ليس أفعل التفضيل هنا على بابه في التفضيل بين هذا وذاك، فلا موازنة حينئذ بين الدنيا وبين العبادة. والوجه الثاني ولعله أقرب هو أن الحديث سيق مساق الترغيب في هذه العبادة، وشهوات الدنيا ولذائذها مما يستمتع به الإنسان ويتلذذ به، فقيل إن ركعتي الفجر وما يحصل من الثواب عليهما الذي هو لذائذ الآخرة التي لا تنقطع خير من لذائذ الدنيا. فالمقصود بركعتي الفجر أي ثواب ركعتي الفجر، فثواب ركعتي الفجر الذي حاصله النعيم المقيم في جنات النعيم، هذا الثواب التلذذ به والإحساس به والتمتع به خير من ما لو وضعت لك كل لذائذ الدنيا وتمتعت بها، وحينئذ يكون أفعل التفضيل على بابه مع شيء من التأويل، أن يقال ركعة الفجر أي ثواب ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. هنا تعرض ابن دقيق العيد رحمه الله إلى مسألة أصولية، وهي أن هذه الأفعال التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس بفريضة. الجمهور على أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وترغيباته وحظه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون منزلا على واجبات أو على سنن، فما لم يتحتم على الإنسان فعله ويعاقب على تركه فهو سنة. إلا أن المالكية عندهم اصطلاح فيما عدا الواجبات مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حظ عليه، فعندهم ما يسمى بسنة وما يسمى بفضيلة. قال: ذكر بعض المتأخرين قانونا في ذلك، مقصود قانون يعني ضابط، وهو ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم مظهرا له في جماعة فهو سنة. اشترط قيدين: أولا المواظبة، والشيء الثاني أن يكون في جماعة. مثل ماذا؟ صلاة الكسوف، ها؟ صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين على الخلاف في وجوبها، هذه واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها في جماعة، فهذه عندهم تسمى سنة، ما جمع المواظبة وجمع الناس عليها جماعة. وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة. إذا حظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعل أو على قول ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه، هذا لا يسمى سنة وإنما يسمى فضيلة. طيب، وما واظب عليه ولم يظهره، النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دوما لكنه لا يظهره أمام الناس ويجمع الناس عليه، مثل ركعتي الفجر الذي يدل على المواظبة عليه قول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. كان يواظب عليه ولا لا؟ طيب، أين كان يفعلها؟ في البيت. إذن هو لم يظهرها، فهذا الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهره، اختل فيه أحد ركني الصورة الأولى. الصورة الأولى مواظبة وإظهار، الصورة الثانية لا مواظبة ولا إظهار وإنما فيه مجرد الحث فهو يسمى فضيلة. هذا فيه مواظبة لكن ليس فيه إظهار، ماذا يسمى؟ بعضهم ألحقه بالسنة مراعيا فيه المواظبة، وبعضهم ألحقه بالفضيلة مراعيا فيه عدم الإظهار، هذا اصطلاحهم. إذن أصبحت عندهم النوافل سنة وفضيلة، ومختلف فيه هل هو سنة أو فضيلة، هذا كلام المالكية. طيب، قال هذا الكلام راجع إلى اصطلاح، هم اصطلحوا ووضعوا هذا القانون وبناء عليه قسموا النوافل إلى سنن وإلى فضائل. إن كان المسألة أنها اصطلاح ليميزوا حتى يكون مفهوم عندما يقال سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وأظهره، فالمسألة اصطلاحية والحمد لله. الاصطلاح لا كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر فيه قريب، فلكل واحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه. وإن قالوا لا هذا ما هو مجرد اصطلاح، هذا يترتب عليه معنى، يترتب عليه معنى. قلنا لهم قد ثبت في هذا الحديث حديث عائشة تأكد ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما، ومقتضاه تأكد استحبابهما، فلنقل به، شئتوا تسموه سنة أو تسموه فضيلة، لكن من حيث المعنى هو من الأشياء المستحبة، بل الأشياء المؤكد استحبابهما، ولا حرج على من يسميهما سنة. تقول أنتم لا تسمى سنة، احنا نقول ولتسمى سنة لا حرج، لأن النص يدل على استحباب وعلى زيادة الاستحباب بالتأكد. وإن أريد أنهما قالوا نحن ما نخالفكم أنها متأكدة، لكن نحن نقول إنها أخفض رتبة مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، قلنا أيضا لا نخالفكم أن السنن أيضا هي ليست على منزلة واحدة، ولهذا الرواتب التي ذكرت كلها مستحبة ومتأكد استحبابهما، إلا أن أعظمها استحبابا هو ركعتا الفجر، فلا نخالفكم في هذا. إذا كان حاصل المعنى أنكم تقولون نحن نريد أن نقول إن النوافل من حيث تأكدها هي مراتب، فهذا ما لا نخالفكم فيه. وحينئذ قال فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة، قلنا أين لكم هذا؟ هذا الصلاح عندكم أن هذا هو سميته السمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل السنة أوسع من هذا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقع على الواجبات، وتقع على المستحبات، وتقع على ما تأكد من المستحبات، وتقع على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع على ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع على ما حظ عليه ورغب فيه. فحاصل ما ذكرتم أنه اصطلاح، وإذا كان المسألة راجعة إلى الاصطلاح فلا مشحة في الاصطلاح. وهذا نظير ما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب، يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الصلوات الخمس عندهم ماذا يسمونها؟ ها؟ فروض، لأنها ثابتة بأدلة قطعية. الوتر عندهم يسمونه واجبا ولا يسمونه فرضا، لأنه ثبت بدليل ظني. الجمهور يقول ما في فرق بين فرض وواجب، لكن الواجبات هي أيضا مراتب بحسب قوة الأدلة التي فيها، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يحجر في الاصطلاحات إذا فهمت المعاني. فالواجبات أصلا في الشريعة ليست منزلة واحدة، في منزلة واحدة، وكذلك السنن في الشريعة ليست في منزلة واحدة. وهذا مهم جدا يا إخوان، في أن الإنسان إذا علم رتب الأعمال الشرعية سواء كان ذلك في الواجبات أو كان ذلك في الفضائل والمستحبات أعطى كل شيء منزلته، إما في اشتغاله هو بهذه الأعمال. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يشتغل بدل ركعتي الفجر بقراءة القرآن أو بالتسبيح أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربما قرأ فضائل هذه الأعمال، إذا لم يعلم رتبة ركعتي الفجر فإنه قد ينشغل بما هو فاضل لكنه ترك ما هو أفضل منه. فالإنسان في تعامله مع نفسه ينبغي أن يشغل وقته بما هو أفضل من الفاضل، وكذلك في الواجبات الشرعية. وأكثر أيضا من يحتاج إلى مثل هذا إلى معرفة المراتب المحتسب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إذا تبينت له مراتب الأعمال وخاصة حينما يكون الأمر لا بد أن يفوت شيئا من الواجبات في تحصيل واجب آخر، أو يدفع شيئا من المفاسد مع ارتكابه مفسدة أخرى، إذا لم يكن عنده هذا الميزان الذي يزن به الأعمال فإنه لا يستطيع أن يأمر بوجه صحيح ولا ينهى بوجه صحيح. نعم تفضل. يعني من فاتته يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، والأولى أن ينشغل بذكر أو غيره فيصليها بعد شروق الشمس، لكن لو خاف على نفسه من النوم أو من ذهابها فإنه لا حرج عليه أن يصليها بعد صلاة الفجر وإن كان الوقت وقت نهي. نعم، يعني كتب الشروح هي التي تفرق بين هذه الأعمال، لكن كتاب خاص في ترتيب الفضائل ما يعرف أحد يشتغل بهذا. نعم.
باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة. المختار عند أهل الأصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أن قوله أمر.
أمر أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أمرنا ونهينا، لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا، ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي
ويحتج
ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف، والحديث دليل.
بس قف. باب الأذان. الأذان في الأصل هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهذا الأذان لم يسق المؤلف لأنه ملتزم بما في الصحيحين بقصة الأذان في حديث عبد الله بن زيد، وهي قصة مشهورة معروفة. كان الناس أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يتحيلون الصلاة، أي يتحيلون وقت الصلاة فيأتون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا التحين فيه مشقة على الناس، لأن الناس قد لا يضبطون هذا التحين بشكل واضح. فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا شيئا يعلمون به دخول وقت الصلاة فيأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلوا معه في المسجد. فاقترح بعضهم أن يصنعوا بوقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من صنع اليهود. اقترح بعضهم أن يضعوا ناقوسا، فقال إنما تفعله النصارى. اقترح بعضهم أن يوقدوا نارا، قال إنما تفعله المجوس. فرأى عبد الله بن زيد في منامه هذه الرؤيا التي فيها ألفاظ الأذان والإقامة، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، ألقيه على بلال. فألقاه على بلال فأذن، فجاء عمر رضي الله عنه يركض وقال: يا رسول الله والله لقد رأيت في منامي مثل هذا. فهذا سبب شرعية الأذان، وكان ذلك على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل بعد عام، والأمر في هذا يسير. هذا الأذان فيه فوائد عظيمة كما ذكر أهل العلم، منها أولا إظهار شعار الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الغزو، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يغزو بعد الفجر، فإن سمع مؤذنا توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يدل على أن هناك مسلمين، فهو إظهار لشعار الإسلام. ولهذا ذهب بعض أهل العلم على أن لو أن أناسا تمالأوا على ترك هذه الشعيرة لقوتلوا عليها، مسألة محل نظر، لأن الشعار أيضا ليس على مرتبة واحدة في الإسلام، شعارات الإسلام كثيرة. على كل هذا يدل على أهميته. وثانيا أنه إظهار كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وفيه إعلام بدخول وقت الصلاة، وفيه دعوة الناس إلى هذه الصلاة، حيا على الصلاة حيا على الفلاح، فإنه دعوة للناس لأجل أن يأتوا إلى هذا الفلاح وإلى هذا الفوز في الدنيا والآخرة. الأذان لما شرع؟ لما شرع الأذان؟ هل للإعلام بدخول الوقت؟ هل هو للإعلام بدخول الوقت؟ طيب، لو أن أناسا أدركهم النوم، أخذهم النوم، ثم قاموا بعد أن دخل الوقت بساعة، يشرع لهم الأذان؟ ها؟ طيب، هل هو لإعلام الناس لأجل أن يأتوا إلى الجماعة؟ ها؟ طيب، لو أن إنسانا يصلي وحده، مسافر، وقف سيارته الآن، ما بيدعو أحد يأتيه، يأذن ولا ما يأذن؟ طيب، في ثلاثة أحاديث تبين مع هذا الحديث وغيره لما شرع الأذان. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركه النوم في رجوعه من تبوك حتى فات وقت صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن وأقام، وكان أذانه وإقامته بعد طلوع الشمس. هل هذا إعلام بالوقت؟ الوقت قد خرج. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الظهر في شدة الحر للمؤذن لما أراد أن يؤذن: أبرد أبرد، فانتظر، ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أخر. إذن هذا الأذان الذي فعله ذلك الرجل، هل هو للإعلام بدخول الوقت؟ لا، لأنه لو كان الإعلام بدخول الوقت لكان قد أذن في أول الوقت، وإنما هذا لأنه من المعهود أنهم إذا أذن جاءوا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يبردوا فأخر الأذان لأنه يعقب الأذان أن يأتي الناس. أيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي. ومثله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الشيخان. إذن أبو سعيد هذا الرجل الذي في البادية هذا لا يحتاج أن يعلم بدخول وقت الصلاة لأنه ما عنده أحد يعلم، وهذا لا يؤذن لأجل أن يجمع الناس. وقد أبان في حديث أبي سعيد الخدري فائدة الأذان، وهو أنه لا يسمع صوته إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. إذن لما شرع الأذان؟ ها؟ لهذه كلها. إذن لا يصلح أن يقال الأذان إنما شرع لكذا، ما دام أنه قد جاءت النصوص التي تدل على أنه مشروع لكل هذه، فهو مشروع للإعلام بدخول الوقت، وهو مشروع بالإعلام بالحضور إلى الجماعة، وهو مشروع ليحصل الإنسان ثواب الأذان والإقامة حينما يشهد له خلق الله عز وجل الذين يسمعون صوته حينما يؤذن. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أول مسألة هي مسألة أمر. أمر فعل مبني للمجهول، وإذا كان كذلك فمن الآمر؟ من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم يحتمل أن يكون بلال قد أمره أبو بكر أو أمره عمر، لكن أولا هذا الاحتمال ضعيف، يعني لو سلمنا أن هذا الاحتمال وارد في كلمة أمر لكان هذا الاحتمال ضعيفا. قالوا لأن بلال رضي الله عنه لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج إلى الشام، ولهذا قالوا لما عمر فتح الشام وأذن بلال كان ممتنعا عن الأذان، فلما أذن بكى وأبكى الناس لأنه أذكرهم بما كان منه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يمكن أن يرد على هذا أن بلال أمر من أبي بكر ولا من عمر، إذن لا يرد إلا أن الآمر له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دعنا من هذا الحديث، إذا جاءتك في الأحاديث صيغة أمر أو أمرنا ومثلها أيضا نهينا، هل هذا يعتبر حديثا مرفوعا أو موقوفا؟ مرفوعا يعني بمعنى أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا لاحتمال أن يكون الآمر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جماهير المحدثين والأصوليين على أن هذا مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشذ أبو بكر الإسماعيلي فقال إن هذه الصيغة لا تقتضي الرفع، لكن عامة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والأصوليين على أنه إذا قيل في الحديث أمر فهو حديث مرفوع، وهذا يسمونه مرفوعا حكميا، لأن المرفوع نوعان، مرفوع صريح ومرفوع حكمي. لأن الصحابي حينما يقول أمرنا أو نهينا أو أمر بكذا ينصرف إلى من له الأمر والنهي، والأمر والنهي ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكن هذا الحديث أيضا فيه قرينة تقوي الرفع. ما هي هذه القرينة؟ هذه القرينة هي التي أشار إليها بقوله أن العبادات والتقديرات لا يؤخذ فيها إلا بتوقيف، فلو ورد أي احتمال في بعض الأحاديث التي فيها أمر أو نهي لكن لا يرد هنا، لأن هذا فيه بيان ألفاظ عبادة، وما كان من ألفاظ العبادات أو التقديرات هذا ليس محلا للاجتهاد، فلا يمكن أن يرد أن يقال إن الآمر أو الناهي أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام لو لم يرد الحديث إلا بصيغة المبني للمجهول، على أن الحديث قد جاء بصيغة المبني للمعلوم، فقد ورد الحديث عند النسائي في سننه وأبي عوانة في صحيحه من طريق أيوب السختياني، وورد عند ابن حبان من طريق خالد الحذاء، كلاهما أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. كل ذيك مجرد يعني إلزامات، لكن هذا الآن صريح في أنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره. وقد أشار بعض من كتب في مصطلح الحديث بأنه قد وقع تتبع لبعض أهل العلم للأحاديث التي فيها أمرنا أو أمر أو نهي، وجمعت طرقها فوجد أنه قد جاء التصريح بالآمر والنهي في بعض طرق الحديث، وبناء عليه فقيل كل ما ورد بصيغة أمر أو أمرنا أو نهي أو نهينا فإنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ممتاز، هذا جيد، لأنهم قالوا التقديرات وألفاظ العبادات حتى لو قالها الصحابي من نفسه فإنها تأخذ حكم الرفع، لأنها مما لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما يكون هذا قد وقف عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك حديث عن صحابي يقول فيه من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجور، يعدد عددا، هل هذا مما يمكن أن يأتي عليه الاجتهاد؟ لا، إذن يقينا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة، ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى، والتكبير الأخير أيضا مثنى. شيخ ومثنى
مثنى،
فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا. وخالف أبو حنيفة وقال بأن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناه، واختلف مالك والشافعي في موضع واحد وهو لفظ قد قامت الصلاة، فقال مالك يفرد، وظاهر هذا الحديث يدل له. وقال الشافعي يثنى للحديث الآخر في صحيح مسلم، وهو قوله أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة أي لفظ قد قامت الصلاة. ومذهب مالك مع ما مر من الحديث قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم، وفعلهم في هذا قوي، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، فإنه لو كان تغير لعلم وعمل به. وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقة في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضروات. فقال بعض المتأخرين منهم والصحيح التعميم، وما قاله غير صحيح عندنا جزما، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. نعم، ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم.
طيب، الحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة. طبعا هو المؤلف لا يستوعب كما سبق كل مسائل الحديث، هو المسائل التي يقدر أنها موضع إشكال. يشفع الأذان يعني الشفع هو ضد الوتر، وهو ما كان عددا زوجيا، وشفع الأذان يعني أن يكون عددا زوجيا، ولهذا لا يرد أو لا ينبغي أن يشكل على هذا في الأذان التربيع في أوله ولا إله إلا الله في آخره، مع أنه إذا أخذت مقتضى الحديث يشفع الأذان يعني أن كل ألفاظ الأذان تكون شفع. وألفاظ الأذان كم لفظ؟ 15. ليه 15؟ لأن لا إله إلا الله واحدة. إذن فيه لفظ من ألفاظ الأذان غير مشفوع. وبعض الشافعية قالوا إن التكبيرات في أوله اثنتان، وعليه يكون الأذان 13 كلمة. قالوا لأنه قال أمر بلال أن يشفع، والشفع اثنان. أولا هذا في الأذان وفي الإقامة إطلاق وصف الشفع على الأذان والوتر على الإقامة هو إطلاق بحسب الغالب، يعني غالب ألفاظ الأذان الشفع، وقلنا غالب لأن لا إله إلا الله في آخره ليس شفعا وإنما هو وتر. وأما ما أراد أن يحتج به بعض الشافعية على أن التكبير في أوله إنما يكون اثنتين لقوله أمر بلال أن يشفع، فالجواب عنه بوجهين. الوجه الأول أنه قد ورد التربيع في أحاديث كثيرة جدا. الشيء الثاني، هل التربيع ينافي الشفع؟ الاثنان شفع، الأربعة والستة والثمانية والعشرة والمئة. إذا ليس صحيحا أن يقال إن التكبير في أول الأذان يشرع أن يكون اثنتين استدلالا بأن يشفع الأذان. إذا بيستدل بدليل آخر لا بأس، لكن الاستدلال بقوله أن يشفع الأذان على تثنية التكبير في أوله استدلال فيه نظر، لأن التربيع لا ينافي الشفع. طيب نعود إلى الكلمة التي أرادها المؤلف رحمه الله وهي الإيتار. الإيتار في الإقامة نفس الشيء ينبغي أن تسلك فيه ما سلكناه في الأذان، وهو أن المقصود في الإيتار الغالب في ألفاظ الإقامة الوتر، ولهذا قال يخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى والتكبير الأخير أيضا. من يقيم؟ طيب التكبير في الأول مثنى والتكبير في الأخير مثنى، قد قامت الصلاة يأتي الكلام عنها. إذن التكبير في الأول مثنى والتكبير في الأخير مثنى، مع أنه هنا قال ويوتر الإقامة، وإنما جعل الإقامة توتر لأن الغالب أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا إله إلا الله التي هي آخرها، كلها وتر. قال وخالف أبو حنيفة، ماذا قال؟ قال ألفاظ الإقامة كالأذان مثنى، فلا فرق عنده بين ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. أبو حنيفة هو ما استدل له ولا، لكن أبو حنيفة رحمه الله استدل لما قال، قال إن هذا الحديث منسوخ، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال والناسخ له حديث أبي محذور الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا. أبو محذورة هذا من مسلمة الفتح، وكان شابا، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هوازن وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخذ هذا الشاب يقلد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو محذور له صوت حسن، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه الأذان فأصبح يؤذن. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تثنية الإقامة. قال أبو حنيفة فحديث أنس متقدم وحديث أبي محذور متأخر فيكون ناسخا له. وقد أجيب عن هذا بأن حديث أبي محذورة لو كانوا يعملون به فيه أشياء هي لا يعملون بها، أنه صلى الله عليه وسلم علمه التربيع والترجيع. التربيع هو أن يربع التكبير في الأول، والترجيع هو أن يقول الشهادتين فيما بينه وبين نفسه ثم يرفع صوته. الترجيع هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته بعد ذلك. فهم لا يقولون بالترجيع. الشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة، وكان بلال يؤذن ويفرد الإقامة. فإذا قلنا بالتاريخ فأحاديث بلال، وبلال علم سعد القرض الأذان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلال كما قلنا امتنع عن الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم سعد القرض، فكان سعد القرض هذا مؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الإفراد. إذن هو هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، جعلوا التثنية والإفراد في الإقامة والتربيع والترجيع وكل ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ذلك من الأمر المباح. فإن رجع أو ربع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثنهما معا أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز، وهذا يجعلونه من السنة المخير فيها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعود الآن إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي. مالك والشافعي يقولون بأن الإقامة وتر على حديث أنس رضي الله عنه، لكنهم اختلفوا في موضع واحد بعد اتفاقهم على أن الإقامة وتر. ما هو؟ لفظ قد قامت الصلاة. قال مالك: يفرد هكذا، تقيم الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وفي بعض ما يعني بعض الصفات التي وردت عند المالكية أن ألفاظ الإقامة من أولها إلى آخرها مفردة: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. كم أصبحت الألفاظ؟ عدوها. ها؟ تمام. أما الشافعي فقال إن قد قامت الصلاة تثنى ولا توتر، لأنه جاء في هذا الحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فهذا استثناء من الإيتار، يعني أن ألفاظ الإقامة موترة إلا قد قامت الصلاة. قال: وفي ذلك حكمة. أصلا الإقامة شرعت لماذا؟ ها؟ ليش شرعت؟ ليقوم الناس كذا. أخص لفظ في الإقامة في خطاب الناس ما هو؟ قد قامت الصلاة. فإذا كان كذلك فهو أولى بأن يثنى من التكبير في أوله وفي آخره، لأن هذا الذكر أصلا شرع لإقامة الناس، فكان أولى بأن يكون مثنى: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذا إذا استدلال الإمام الشافعي رحمه الله بما ورد في هذا الحديث من الاستثناء في قوله إلا قد قامت الصلاة، إلا لفظ قد قامت الصلاة. مذهب مالك استدل له بدليلين. الدليل الأول لفظ حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: والشيء الثاني أن مالك قال إن هذا هو الذي عليه عمل أهل المدينة ونقلهم، وفعلهم في هذا قوي لأن طريقه النقل والعادة التي يستمرون عليها، وهذا يقتضي أن ذلك العمل كان شائعا ومعلوما ومعروفا، فلو كان قد تغير لعملوا به، وإذا كان كذلك فهو إجماع أهل المدينة، وإجماع أهل المدينة عند مالك حجة. قال، وقد تعرض لهذا المسألة الأصولية: إن إجماع أهل المدينة اختلف أصحاب مالك رحمه الله في معنى ما قرره مالك من أن إجماع أهل المدينة حجة. ذكر عنهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول إن معنى إجماع أهل المدينة حجة أن روايتهم مقدمة على غيره، وقال بعضهم أن إجماع أهل المدينة إذا كان في المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والمقدرات، وقال بعضهم بل هو عام في هذا وذاك، وإليه مال ابن الحاجب، إلا أن ابن دقيق العيد يقول إن الصحيح عدم التعميم، وقيدوا هذا بقيدين. القيد الأول أن يكون ذلك أي الإجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه النقل والتوقيف، وذلك في المقدرات وألفاظ العبادات والأمور التي يشيع العمل به. الأمر الثاني أو القيد الثاني أن إجماع أهل المدينة إنما يكون حجة في طبقة الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك من أتباع التابعين ومن بعدهم فإنه ليس لأهل المدينة مزية عن غيرهم تقتضي أن يكون إجماعهم حجة. قال الجمهور إنما استفاد الإجماع الحجية من كون المجمعين معصومون من الخطأ، والعصمة من الخطأ إنما هي لمجموع الأمة، ولا شك أن أهل المدينة بعض الأمة وليس كل الأمة، وحينئذ فإجماع أهل المدينة حجة بهذين القيدين. القيد الأول هو أن يكون ذلك في الأمور التي تحتاج إلى توقيف، والأمر الثاني أن يكون ذلك في طبقة الصحابة والتابعين، قال لأن الصحابة إنما يقولون ما يقولون نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون غالب فقههم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فقد جاء صح إلا قد قامت الصلاة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالراجح ما ذهب إليه الشافعي في أن قد قامت الصلاة تثنى ولا تفرد، وهذا كما يقتضيه الدليل فإنه هو الذي يقتضيه أيضا النظر الصحيح، لأن هذا هو أخص ألفاظ الإقامة مناسبة لما شرعت له الإقامة. نعم. أخيرا قال وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان. اقرأ.
وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث إنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب، وهذه مسألة اختلف فيها، والمشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وقيل هما فرضان على الكفاية، وهو قول الاستخاري من أصحاب الشافعي. الاستخاري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا.
هذا الحديث قال قد يستدل به على وجوب الأذان. وجه الاستدلال أنه أمره بوصف الأذان. وش الوصف الذي جاء؟ يشفع ويوتر. قال إن الأمر بالوصف يدل على وجوب هذا الوصف، وإذا وجب هذا الوصف فالموصوف واجب أيضا، لأنه ما يمكن يكون الوصف واجب والموصوف غير واجب، فالتلازم بين الوصف وبين الموصوف، فإذا وجب الوصف وجب الموصوف. وهذا الحديث فيه أمر والأمر يقتضي الوجوب، وقد ذكر وصفا فدل على أن الموصوف واجب، قال وظاهر الأمر الوجوب، وهذه مسألة اختلف فيها. المشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولم يسلموا هذه القاعدة التي قيلت قبل قليل، وهو أن وجوب الوصف يقتضي وجوب الموصوف، لا من حيث العقل ولا من حيث الدليل الشرعي، فإن الشيء إذا أريد فعله ليكن على هذه الصفة لا يدل بالضرورة على أنه لا بد من هذا الفعل ووجوبه، وهذا يحتاج إلى استقراء أن يقال إن كل وصف جاء على سبيل الوجوب يقتضي وجوب الموصوف. وقال أحمد هو فرض على الكفاية، وأخذ هذا من قوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به بلال ولم يترك هذا الأذان في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل أحد، وإنما قام به واحد لأنه شعار ويراد به إعلام الناس بدخول وقت الصلاة وغيرها من المصالح، فكان يكفي فيه أن يؤذن من تقوم به الكفاية. وفرق ابن المنذر فقال الأذان يجب في صلوات الجماعة ولا يجب في الأفراد، ففي صلوات الجماعة يجب وجوبا كفائيا، وفي صلوات الأفراد فإنه لا يجب، لأن الحكمة التي من أجلها شرع الأذان غير موجودة. وقد سبق أن ذكرنا أن للأذان حكما غير مسألة دعوة الناس إلى الصلاة، وهذا يقتضي أن يكون مشروعا حتى في حق الأفراد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي سعيد الخدري، وكما ذكر في حق ذلك الرجل الذي على شظية الجبل يرعى غنمه فيؤذن ويقيم. وشدد بعض أهل العلم فقال الأوزاعي إن من نسي روي عن عطاء في من نسي الإقامة أن صلاته باطلة. وقال الأوزاعي إن كان الوقت متسعا وجب عليه أن يعيد الصلاة، وإن ضاق الوقت فإنه لا يجب. وهذا الدليل خاصة بطلان الصلاة يحتاج إلى، وهذا القول يحتاج إلى دليل صريح. حتى لو سلمنا أن الأذان فرض حتى على العين، لكن لا يلزم من كون الشيء فرضا أن يكون شرطا في الصحة، فلا يصح حينئذ أن يقال إن الصلاة لمن ترك الإقامة حتى لو كان متعمدا، أن يقال إن صلاته باطلة. والأظهر في هذا أن الأذان فرض على، والإقامة فرض على الكفاية وليس بواجب عيني. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تقرأ شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك تشهد الصلاة كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح. وقال ابن عطاء: للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه الأسباب، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو كتابته أو عند الأذان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب، وقال: لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب. قال ابن القاسم: موطنان لا يذكر فيهما إلا الله، الذبيحة والعطاس، فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله. وروى النسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد. قال أبو إسحاق بن شعبان: وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويترحم عليه وعلى آله، ويبارك عليه وعلى آله، ويسلم تسليما، ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فعل مثل ذلك، وجعل موضع رحمتك فضلك. وقال عمرو بن دينار في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إن لم يكن في البيت أحد فقل: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال ابن عباس: المراد بالبيوت هنا المساجد. وقال النخعي: إذا لم يكن في المسجد أحد فقل: السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن علقمة: إذا دخلت المسجد أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد. ومن مواطن الصلاة عليه أيضا الصلاة على الجنائز، وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة. ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة، ولم يكن هذا في الصدر الأول، وأحدث عند ولاية بني هشام، فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به أيضا الكتب. ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا أحد مواطن التسليم عليه، وسنته أول التشهد.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل ساقه القاضي عياض رحمة الله عليه في كتابه الشفاء لبيان مواطن استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت وفي كل حين، بل إن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جليل الأعمال وصالحها، فليس هناك وقت يمنع فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الوقت الذي لا يليق فيه الذكر كان يكون الإنسان على حاجته أو نحو ذلك، أو مثل ما ذكر بعض أهل العلم إذا كان في موطن لا يتناسب، كما ذكروا في مسألة الذبح، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أرسله رحمة للعالمين، وهذا الموطن ليس من الموطن الذي يناسب الرحمة. ونبه بعض أهل العلم على أنه أيضا لا يقال في موطن الغضب لمن وقع منه الغضب، إذ قد يخشى أحيانا أن يجره الغضب إلى أن يقول كلمة والعياذ بالله عظيمة، يعني وهذا تجد الآن الناس يستعملونه كثيرا، هذا قد يكون أحيانا سببا لتهدئة الغاضب إذا كان يعرف عنه العقل والحلم ولم يصل الأمر فيه إلى غضب شديد، لكن إذا لم يعرف الشخص أو كان غضبه شديدا فلا ينبغي أن يقال صل على النبي، قد يقول كلمة والعياذ بالله توبق دينه، فلا توقعه في هذا الحرج، مثل يقال اذكر الله، نعم يذكر الله سبحانه وتعالى، لكن يعني ينبغي أن يراعى الحال. وأما ما ذكره عن قضية العطاس فهذا ورد في حديث، لكن الحديث ضعيف، حديث أنس: لا تذكروني في ثلاثة مواطن، عند العطاس وعند الذبيحة وعند التعجب. هذا أخرجه الديلمي في مسرد الفردوس، ولكن في رواته من اتهم بالوضع، وجاء أيضا عن ابن عباس ولا يصح. لكن في العطاس نقول إنه لا ينبغي هنا، لو فعله وأحيانا قد لا ينكر عليه، لكن أن يجعله أمرا معتادا كالذكر المشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لمن عطس أن يحمد الله عز وجل. ودائما العبادات التوقيفية لا ينبغي أن يزاد فيها، ولا يستدل بالعمومات مثل ما سبق ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من الصلاة علي. فينبغي أن يقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدى أيضا بترك النبي صلى الله عليه وسلم. المواطن التي ذكرها هذه تقريبا ذكر 7 مواطن، وبعض أهل العلم أوصلها إلى أكثر من هذا. القول البديع للإمام السخاوي رحمه الله ذكر مواطن كثيرة تصل إلى 20 موطنا، وبعض المواطن ليس عليها دليل واضح ولا ظاهر. فالمواطن التي يقال فيها إنه يتأكد تحتاج إلى دليل. نحن نقول أصلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل وقت وحين، لكن أن يقال يتأكد في هذا الموطن فهذا يحتاج إلى دليل خاص فيه. فإن لم يكن دليل فلا يقال بالتأكد، وإنما يقال بعموم أو بمطلق المشروعية. منها الصلاة في التشهد، ومنها الصلاة عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم بمعنى التصق بالرغام من الذل والمهانة. والإنسان أحب ما يلهج به لسانه بعد ذكر الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي قاده إلى كل خير. وإنما جاءت الشريعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواطن الجمعة، الأمر بالإكثار على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وإن كان الإنسان يشتغل في يوم الجمعة بقراءة القرآن ونحوه، لكن ينبغي أن يكون للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة نصيب عند الإنسان. يعني قد تجد بعض الناس الآن يأتي في المسجد ويمكن قبل الصلاة بساعة ويقرأ القرآن إلى أن يصعد الخطيب. إذا كان هو يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وبعد فلا حرج، لكن لو كان يقع له شيء من الغفلة في بقية اليوم فينبغي أن يضع جزءا من هذا الوقت يوقف فيه القراءة وينشغل فيه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه مشروع الإكثار، وليس مجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مشروع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. ومنها عند دخول المسجد، وهذا قد جاء من حديث فاطمة الكبرى. فاطمة الكبرى وهي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن ولكن إسناده ليس بمتصل. وهو أنه إذا أراد أن يدخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الحديث له شواهد، لهذا صححه بعض أهل العلم، وإن كان أصله في مسلم، لكن الذي في مسلم ليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه ذكر اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومن المواطن أيضا ما ذكره من أن الإنسان إذا دخل بيته سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين. قال النخعي إذا لم يكن في المسجد أحد قال السلام على رسول الله، وإذا لم يكن في البيت أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من المواطن في الرسائل، سواء كانت الرسائل، والمقصود الكتب عموما، لأن الرسالة عندهم ليست بالمصطلح الذي الآن نحن نفهمه بمعنى كتابة من إنسان إلى إنسان. الكتابة أحيانا يسمى رسالة، فيقال رسالة في الصلاة، رسالة في الزكاة، رسالة. فالمقصود في كتب العلم أو في الرسائل الشخصية، فإنه لم يزل عمل السلف عليها أن يحمدون الله عز وجل في مفتتح الرسالة، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختمونها. ولهذا قالوا إنما ذكر عن بعض أهل العلم قال إنما أحدثت الزنادقة في مفتتح الرسائل إلى فلان ابن فلان أطال الله بقاءك. قال استبدلوا هذا بما كان عليه عمل السلف من أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرع بعد ذلك. قال هذا مما حدث في الأمة، وإلا كانوا يفتتحون رسائلهم ويختتمونها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. من المواطن أيضا الدعاء. الدعاء يشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في مفتتح، كما يشرع الصلاة في ثناياه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ثناياه، فإن ذلك أحرى لأن يجاب أن تجاب دعوته، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل فقال قد عجل هذا لما دعا قبل أن يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم، صلى بمعنى دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بما شاء. وهذا من أسباب قبول الدعاء، كما ذكر عن ابن عطاء من أسباب قبول الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في أحاديث فيها ما قال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثل هذا العمل الصالح، وأن يجعل ألسنتنا تلهج بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.